إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة في الله، ما زال حديثنا موصولا في التحذير من تكفير المسلمين، وذلك سببه انتشار هذا الفكر وهذا المعتقد الذي انحرف عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، وانتشار كثير من الشبهات التي اعتبرها بعض الناس أدلة في رمي الآخرين بالكفر والخروج عن الملة. وإذا ما تم عندهم الرمي بالكفر فإنما يتبع ذلك استحلال الدم والمال والعرض واستحلال التخريب والتدمير للبلاد والعباد، هذا كله تابع لقضية رمي الآخرين بالكفر. وأؤكد على أن حديثنا في التحذير من تكفير المسلمين، وذلك لأننا نسوق الشبهة التي يعرضها المخالف ثم نسوق الرد عليها. وبعض الناس ربما يستمع للشبهة وأنا أسوقها فيظن أننا نؤيدها، فأقول لإخواني بارك الله فيكم انتبهوا لهذا، عندما نسوق رأي المخالف إنما نسوقه ونسوق دليله ثم نرد عليه بعد ذلك بمعتقد أهل السنة والجماعة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يعني كلامنا في عدم تكفير المسلمين، هذا لا يعني التهوين من شأن الذنوب والمعاصي، وإنما نجعل الكلام في التحذير من المعصية التي كفر المسلمون من أجلها، ثم نبين أنها معصية وليست كفرا بالله عز وجل. هذا لنجمع بين الأمرين، التحذير من هذه المعصية والتحذير من تكفير المسلمين. لا بد من الوصول إلى هذا الأمر، ولا بد من إيصاله، أننا نذكر شبهتهم ثم نرد عليها في جزئين. الجزء الأول التحذير من المعصية التي رموا غيرهم بالكفر من أجلها. الأمر الثاني بيان أن هذه معصية وليست كفرا بالله عز وجل. لما ذكرنا قبل ذلك ذكرنا ضوابط التكفير، ثم ذكرنا خطورة التكفير بسبب بعض الأمور، وكان من آخرها قضية الموالاة لغير المسلمين، وذكرنا أن الموالاة تعني النصرة وتعني المحبة، وذكرنا أن الموالاة على الدين بسبب الدين التي تعني محبة نصرة دين الكافرين ومحبة هذا الدين واستعلائه على دين الإسلام، هذه موالاة مخرجة من الملة كما جاء ظاهر النص. وأما الموالاة التي تكون لأجل الدنيا أو لأجل قرابة أو لأجل نسب أو لأجل التأليف على الإسلام أو لأجل نصرة مظلوم غير مسلم، فإنما هذه يختلف حكمها بحسب حكم فاعلها ونيته. فلما ذكرنا ذلك بدأ في الأفق شبهة أخرى، قالوا ولكنهم يعنون بذلك دول الإسلام، قالوا هذه دول كافرة. قلنا لماذا؟ قالوا لأنهم يتعاملون بالربا ويكتبون العقود الربوية ويوثقونها ويدافعون عنها، فهم يتعاملون بالربا ويوثقونه في عقود، والتوثيق في عقود دليل على الكفر، دليل على الاستحلال، والاستحلال كفر. هذه شبهتهم، يقولون إنهم يتعاملون بالربا ويكتبونه في عقود، وكتابته في عقود دليل على الاستحلال، والاستحلال كفر بالله عز وجل. وقالوا، يقول الله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه شبهتهم في ذلك، فما هو الجواب عنها؟ أولا نذكر تحريم الربا وتحريم التعامل به، وأنه من أكبر الكبائر ومن الموبقات. ولقد ذكر الله عز وجل الآيات في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في سنته مبينة تحريم الربا، وجاء التحريم في كتاب الله تعالى متدرجا، حيث ذكر الله تعالى آية ينعى فيها حال أهل الكتاب الذين تعاملوا بالربا وأخذوه بعدما حرمه الله عليهم، فقال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هذا في أول ما ذكر. ثم ذكر الله تعالى المقارنة بين الزكاة والربا، فقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ثم ذكر الله تعالى آية فيها التحذير من الحالة التي كان عليها العرب أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. العرب كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فنهى الله المؤمنين أن يأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهذا لا يعني جواز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، وإنما قوله أضعافا مضاعفة يكشف عن حال العرب في هذا الوقت وليس قيدا في التحريم، لأن البعض جاء بعد ذلك وقال: هذه المعاملات الربا فيها ليس أضعافا مضاعفة، وإنما فيها نسبة 5% 4% 9%، وهذه نسب قليلة وليست أضعافا مضاعفة. فيقال له: قوله أضعافا مضاعفة ليس قيدا ولا شرطا في التحريم، وإنما جيء به لكشف الحالة التي كان عليها العرب. ثم ذكر الله تعالى آية أخرى جاءت أعم وأشمل وأوضح في التحريم وأقطع في بيان الحكم، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية قاطعة في بيان الحكم. وقبلها قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا تحريم يشمل القليل والكثير، يشمل القليل والكثير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: كلهم سواء. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني، فانطلق بي إلى الأرض المقدسة، فأتينا على نهر من دم فيه رجل يسبح، كلما أراد أن يخرج رماه رجل من على الشاطئ بحجر في فمه، فرجع يسبح في النهر مرة ثانية. قلت: ما هذا؟ قالوا: هذا آكل الربا، وهذا حاله إلى قيام الساعة. وكانت رؤيا منامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. فذكر الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فذكر من السبع المهلكات أكل الربا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. وثبت قوله صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة أنه قال: ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع كله. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أشد من 36 زنية في الإسلام. صححه الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا أهونها كأن ينكح الرجل أمه. صححه الألباني كذلك رحمه الله تعالى. هذا يعني خطورة الربا وأن أمره شديد. والربا الذي حرمه الله عز وجل نوعان: نوع يسمى ربا الفضل، وربا الفضل يعني الزيادة، الزيادة في أصناف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه 6 أصناف ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منصوص عليها، هذه الأصناف 6 منصوص عليها، فالتفاضل فيها ربا بالنص والإجماع. طيب ما سوى هذه الأصناف؟ الظاهرية قالوا: لا يكون الربا إلا في هذه الأصناف 6. وسائر الجماهير بعد ذلك قالوا: إنما هذه الأصناف فيها الربا لعلة من العلل، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، فاختلفوا في هذه العلة. وأصح الأقوال أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة الكيل والوزن مع الطعم والجنس، يعني أنها مكيلة أو موزونة ومطعومة تؤكل تؤكل. فإذا قلنا بأن الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، فإذا ما صارت الأوراق النقدية أو الفلوس بأي عملة من العملات تقوم في الثمنية مقام الذهب والفضة، كان لها حكم الذهب والفضة من حيث جريان الربا ومن حيث وجوب الزكاة فيها. وهذا قول جماهير أهل العلم، وعليه المجامع الفقهية في العصر الحديث بالنسبة للمصارف أو لغيرها من هذه المعاملات التي تجري بين الناس. فربا الفضل يعني ربا الزيادة، تأخذ شيئا بجنسه مع زيادة، مع زيادة، 5 جرامات ذهب ب6 مثلا، 10 جرامات فضة ب9 مثلا، أو يعطيه أردب رز بأردب ونص لعلة من العلل تفاضلا، فنقول هذا ربا، هذا ربا لأن في تفاضل. هذا النوع ربا الفضل. النوع الثاني من الربا ربا النسيئة، وربا النسيئة يعني التأخير، يعني أن يزيد في قدر الدين بسبب التأخير. وهذا ما كان عليه أهل الجاهلية، يعطيه مالا ويأخذ منه قدرا زائدا على هذا المال بسبب التأخير، يقول له أخذ منك كل شهر كذا، وأصل الدين ثابت زي الفايدة مثلا 5% 10% شهريا، وأصل الدين ثابت. فإذا ما حل موعد السداد والمدين ممعوش يسد، يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، يتسد يزود عليك. هذا ربا النسيئة يعني ربا التأخير، وهذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وهناك من قال من أهل العلم هناك ربا النساء، وربا النساء يعني تأخير من غير زيادة. يعني إيه؟ يعني تعطي ذهب بذهب بنفس الوزن بس مع التأخير، تعطي له الذهب اليوم وتاخد التاني منه بكرة، تعطي له الرز اليوم وتاخد التاني منه بكرة، تعطي له القمح اليوم وتاخد التاني منه بعد شهر مثلا. هذا بيع جنس ربوي بجنسه مع التأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لكن الجنس مع جنسه يشترط فيه التساوي والتقابض في مجلس العقد، التساوي والتقابض في مجلس العقد. على كل حال، المجامع الفقهية وجماهير العلماء يقولون بأن علة الربا إذا وجدت وهي الثمنية من حيث الأوراق النقدية والذهب والفضة، إذا وجدت الثمنية فالتفاضل أو التأخير ربا، وإذا وجدت علة الطعم والأكل مع علة الكيل والوزن فالتأخير أو التفاضل ربا أيضا. ويدخل فيه الوعيد الشديد الذي جاء في الآيات وفي الأحاديث التي ذكرناها قبل ذلك. لكن السؤال، هل هذه تكون كفرا مخرجا من الملة أو تكون معصية وهي من أكبر الكبائر وصاحبها أمره في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. الذي ذهب إليه المخالفون لنا قالوا هؤلاء يستحلون الربا بدليل أنهم يكتبون العقود ويدافعون عنها وينافحون عنها، فكيف نجيب عن هذه القضية، قضية الاستحلال؟ نجيب عنها في عدة نقاط. أولا، الاستحلال يعني أن يعتقد المرء الشيء الذي حرمه الله تعالى حلالا، والاستحلال نوعان، الاستحلال نوعان.
النوع الأول استحلال عقدي قلبي مخرج من الملة. النوع الثاني استحلال عملي لا يخرج من الملة. سؤال: ما هي ضوابط الاستحلال العقدي الذي يخرج من الملة؟ الجواب: واحد، أن يعلم أن هذا الشيء حرام حرمه الله تعالى. اثنين، أن يعتقد أنه حلال، يعني يصله العلم بأن الله حرمه ثم يعتقد هو أنه حلال. طب ازاي أعرف أنا أنه بيعتقد أنه حلال؟ دي التالتة بقى، أن يعرب عن ذلك بلسانه أو بقلمه، ولا يكفي في ذلك القرائن، أن يصرح بأنه يستحل هذا أو يعتقده حلالا أو يكتب هذا بقلمه في كتاب أو رسالة أو منشور أو ما إلى ذلك. أربعة، أن يكون في شيء مجمع عليه ولا شبهة فيه، أن يكون في شيء مجمع عليه ولا شبهة فيه. خمسة، ألا يكون متأولا أو جاهلا، ألا يكون متأولا أو جاهلا. ما معنى الجهل؟ يعني ألا يعلم أن هذا حرام، أو ألا يعلم أن هذه الصورة ربا، قد تختلط عليه صورة معينة فلا يعلم أنها ربا. وقد يكون متأولا. ما معنى التأويل هنا؟ معنى التأويل هنا الخطأ في الحكم وفي السلوك بسبب عدم فهم الدليل أو عدم بلوغ الدليل، بسبب عدم فهم الدليل أو عدم بلوغ الدليل. يعني إيه؟ يعني قد يتعامل المرء بصورة ربوية ويعتقدها حلالا، ولكن بسبب أنه متأول هو يظن أنها ليست ربا. طيب مثال، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر الذي ذكرته، قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: كلهم سواء. هذا حكم عام ولا حكم خاص على الأشخاص الذين يأكلون الربا؟ هذا حكم عام، ونحن قد أصلنا قبل ذلك أن هناك فرق بين الحكم العام وبين تنزيل العام على الشخص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نصوص الوعيد يعمل بها في مواضعها، بمعنى أن يعتقد أن ذلك الوعيد المذكور في الحديث يلحق من عمل هذا العمل، غير أن لحوقه بالشخص المعين له شروط وله موانع. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله آكل الربا، ثم جاءه رجل من أصحابه بتمر، صاع تمر جيد، فقال له: من أين جئت بهذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء، فأعطيت صاعين تمرا رديئا وجئت بصاع تمرا جيدا، في تفاضل في جنس ربوي. لأن هذا الصحابي تعامل معاملة ربوية وظن أنها حلال وهو متأول في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه كلمة توجع وتحزن، أو قال أوه على اختلاف فيها، وهي زي كلمة آه، كان يقول آه عين الربا فعلت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوه عين الربا فعلت، بيع التمر الرديء منفصلا ثم اشتري بثمنه تمرا جيدا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يسقط حكم اللعن على ذلك الصحابي مباشرة. أيضا هناك مثال آخر، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روى وبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. النسيئة يعني التأخير، الزيادة بسبب الزمن. طيب، ربا فضل لم تبلغ عبد الله بن عباس أحاديث تحريمه، فكان عبد الله بن عباس يجيز بيع الصاع بالصاعين. هو رجع عن الكلام ده بعد كده لما بلغته الأحاديث، لكن في البداية كان يجيز بيع الصاع بالصاعين، وهذا ربا، هذا ربا الفضل. وهذا هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عبد الله بن عباس كان متأولا ومعه الحديث، وهذا تأويل سائغ من حيث اللغة ومن حيث الشرع. هو في خطأ؟ نعم في خطأ، لكن هو متأول، فهل يسقط على عبد الله بن عباس وعلى أصحابه الذين قلدوه في ذلك حكم اللعن ويقال هو ملعون مثلا لأنه أكل الربا؟ معاذ الله، لكنه متأول. متأول يعني تعامل معاملة ليست موافقة للشرع لأن الأدلة لم تجتمع لديه، عنده دليل يقول لا ربا إلا في النسيئة، ولم يبلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وهذا يشمل ربا الفضل وربا النسيئة. فعبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما كان متأولا، فالتأويل المقصود به هنا يعني أن يعتقد الإنسان اعتقادا خطأ أو أن يسلك سلوكا خطأ وهو يظنه صوابا، وهذا يعذر به في المعتقد ويعذر به كذلك في السلوك. إذا أردنا أن ننزل هذا الكلام على المعاملات التي يتعامل بها الناس اليوم في أمر البنوك المصرفية وبعض المعاملات التي رمى أهل التكفير الدولة بالتكفير بسببها ولذلك كفروا الناس أيضا بسببها، نقول هم متأولون في ذلك، تأويلهم خطأ؟ نعم خطأ. والمصر على ذلك بعد قيام الحجة مذنب؟ نعم مذنب. ومرتكب لكبيرة؟ نعم مرتكب لكبيرة. لكن هل يكون كفرا؟ لا لا يكون كفرا. لماذا؟ لأن هناك فتاوى قال بها بعض العلماء بجواز هذا، هذه الفتاوى لا تعذرهم إذا بلغهم الحق، لكن لا يكفرون بسبب هذا التأويل. فعذر التأويل قائم وعذر الجهل قائم، ولذلك لا يكفرون بذلك. وأنبه على أنني ذكرت في الأول أن التعامل بالربا كبيرة من الكبائر، وأن الفوائد التي تأتي على القروض ربا، وهذا ما قررته المجامع الفقهية، ولا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز إعطاؤها ولا أخذها، ولا يجوز إعطاؤها ولا أخذها. لماذا؟ لأن النقود والأوراق والعملات تقوم مقام الذهب والفضة، أكرر هذا. لكن هل يكون كفرا؟ لا لا يكون كفرا. هل تستحل الدماء بذلك؟ لا. هل تكفر الدولة أو الناس بسبب ذلك؟ لا. الذي يسلك ذلك سلوكه باطل ومذهبه باطل ومنحرف عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، فنحن نضع الأمور في نصابها فنقول هذه معصية، هذه معصية، ندعو صاحبها إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكفر بذلك. فعندما قلنا هذا قال المخالف لكنهم يكتبونها في عقود ويدافعون عنها والكتابة دليل الاستحلال، فنقول الاستحلال إذا كان بتأويل كما ذكرنا فإنه لا يكون مكفرا. ثم إنهم لا يستحلون الربا، وإنما يستحلون صورة يرونها ليست ربا. حتى الشيخ سيد الطنطاوي قبل أن يموت عفى الله عنا وعنه سأله بعض الناس بعض اللقاءات على بعض القنوات سألته السؤال ده، فقال الناس بيقولوا علي بحرم الربا بحلل الربا، الناس بيقولوا علي بحلل الربا. ثم قال الشيخ كلمة أظن أنه زل لسانه فيها، قال إيه؟ قال اللي بيتعامل بالربا كافر، هو كده قال. وأنا أظن أن الشيخ رحمه الله قال أو كان يريد أن يقول الذي يستحل الربا كافر، الذي يستحل الربا كافر. الشيخ كان يرى أن هذه المعاملات ليست ربا، إذن هو لا يستحل الربا وإنما يستحل صورة يراها ليست ربا. طب هل رؤيته صواب؟ لا ليست صوابا، وردها عليه فقهاء العصر وردها عليه الأئمة في هذا العصر، ليست صوابا، لكنه متأول في هذه المسألة، والذي قلده متأول أو جاهل، ولذلك لا يكفر بسبب ذلك. فعندما قلنا هذا قالوا لكن هذا الاستحلال إذا ثبت يكون مكفرا، إذا ثبت من غير تأويل وبعد إقامة الحجة يكون مكفرا لأنه عمل قلبي. نقول هناك أعمال حرص المرء فيها بقلبه على الشر ومع ذلك لم يكفر. ألم تسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. الحرص موضعه في القلب. طيب، هو حريص، هذا الحرص وهذا الإصرار على قتل صاحبه، هل يكفر بسببه؟ لا، لا يكفر. نعم، هو في النار قد يعذب فيها وقد يعفى عنه، وإذا دخلها فإنما يخرج بالشفاعة لأنه على التوحيد وليس على الكفر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المتخاصم يتخاصم إلى القاضي في قضية هو فيها مبطل ظالم جائر، ثم يأتي بالأدلة وشهود الزور والأوراق التي تثبت أنه صاحب حق، فهو يدافع عن باطل ويكتبه ويوثقه ويدافع عنه. هل يكفر بذلك؟ لا يكفر بذلك. هل يأثم على ذلك ويكون عاصيا؟ نعم، يأثم على ذلك ويكون عاصيا. فنحن نفرق بين كونه عاصيا وبين كونه كافرا، وهذا ما نريد في هذا الأمر. ولذلك قسمنا الاستحلال إلى الاستحلال العقدي بالضوابط التي ذكرتها، وأما الاستحلال العملي فلا يخرج من الملة. فما معنى الاستحلال العملي؟ الاستحلال العملي هو أن يرخي المرء لنفسه العنان في ممارسة الحرام كما يمارس الحلال. استحلال ممارسة، استحلال تخلية، يترك نفسه يتعامل هذه المعاملة، يقول هذا الكلام، كما يترك نفسه تعمل الحلال لكنه في داخله يعتقد أنه حرام. يبقى الاستحلال العملي لا يخرج من الملة ولو عمل، لأنه لا يعتقد أنه حلال وإنما يعتقد أنه حرام. وأما الاستحلال العقدي فإنه يخرج من الملة ولو لم يعمل، ولو لم يعمل، لأن الاستحلال العقدي مبني على عقيدة مضادة لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. إذن قضية الاستحلال عندهم قضية باطلة ليس لها وجود في هذا الأمر من جهة التكفير، فيبقى أن هذه المعاملات معصية وكبيرة من الكبائر وتجب التوبة منها، ونرجو من الله عز وجل أن يتوب المسلمون منها حتى يرفع الله عنا الغم والكرب والهم الذي نزل وما زال ينزل بكثير من بلدان المسلمين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولعلك تلاحظ أن هذه المعاملات الربوية لا يزال الناس يسددون فيها في الفوائد، وأصول الدين باقية عند كثير من الناس، والله المستعان. بهذا هو الوجه الأول في الرد على هذه الشبهة، أن الاستحلال نوعان: استحلال عقدي واستحلال عملي. ولا أستطيع أن أنزل هذا الحكم العام على شخص معين حتى آتي به وأستفصل منه وأعلم منه هل هو يستحل هذا العمل أم يعلم أنه حرام، وإذا كان يرى أنه حلال فلماذا؟ هل عنده شبهة تزال؟ هل عنده تأويل خطأ يزال؟ هل عنده جهل يزال بالعلم ولا لا؟ إذن لا أستطيع أن أنزل هذا الحكم العام على الشخص المعين قبل أن أتخطى هذه العقبات. الأمر الثاني أن اليقين لا يزول بالشك، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته، أما بعد. فاليقين لا يزول بالشك، ونحن بحمد الله عز وجل في بلادنا مسلمون، والأصل في هذه البلاد الإسلام، وهذا يقين في الأصل، وهذا اليقين لا يزال إلا بيقين آخر لا يزال بأمر مشكوك فيه،
وهذه قاعدة قررها العلماء وقد بينتها قبل ذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني كفرا يقينيا لا احتمال فيه. إذا كان هذا أيها الأحبة في الله، فإن مما يجب علينا أن نعتبر في مرور الزمن بمصير الدول والأمم السابقة والحاضرة، وإنه ينبغي علينا أن ننظر فيما مضى، وإذا نظرنا وجدنا أن الله عز وجل أهلك أمما بسبب ذنب من الذنوب، فأهلك الله عز وجل قوم نوح لأنهم ردوا عليه دعوته ولم يقبلوا توحيد الله، وأهلك الله عز وجل قوم هود بريح صرصر عاتية، وأهلك الله تعالى قوم صالح بصيحة تركتهم كهشيم المحتضر، وأهلك الله تعالى قوم شعيب بسبب تطفيفهم في الموازين، وأهلك الله تبارك وتعالى قوم لوط لمعصية أقاموا عليها. ثم قال الله تعالى بعد ذكر هؤلاء: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك إشارة إلى ما مضى ذكره في هذه السورة قبل ذلك، يعني وكهذا الأخذ يكون أخذ ربك إذا أخذ القرى حال كونها ظالمة. فإذا ما وقع الظلم من العباد، وإذا ما وقع أكل الربا وانتشر، وإذا ما انتشرت المعاصي والموبقات ولم ينكرها أهل الفضل ولم يتقبل الآخرون منهم، إذا ما وقع ذلك واستحق القوم العقاب، فإن العقاب الذي وقع قديما ما زال موجودا، ورب العالمين سبحانه وتعالى يوقعه بمن يشاء متى شاء. فلنتق الله جميعا، ولنتوب إلى الله تعالى، ولنرجع إلى الله، ولنكف عن المعاملات الربوية في أي صورة كانت من جهة، ولنكف من جهة أخرى عن رمي إخواننا بالكفر والخروج من الملة. فإذا ما أردنا أن ندخل في معاملة ونحن لا نعلم حكمها سألنا عنها قبل الدخول فيها. كثير من الناس يأتي ويسأل بعد العمل، أقول لا يا أخي، سل قبل العمل، تفقه قبل العمل، اعلم قبل العمل. وكذلك إذا ما أردت أن تتفوه بكلمة في حق أخ لك، وإن كان عاصيا وإن كنت تراه عاصيا، لا تتفوه بها حتى تتبين وحتى ترى أن فيها مصلحة، لا تتفوه بها حتى تتبين وحتى ترى أن فيها مصلحة. قد تكون الكلمة صادقة، وقد يكون فعل هذا الفعل، وقد يكون مستحقا لهذا الكلام وهذا الوصف، لكن لا مصلحة في ذلك، وربما كان في الكلام ضرر. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في أي وقت ولا لأي أحد، ولكل مقام مقال. فأمسك عليك لسانك ولا تتكلم إلا بخير، فإن أكثر ما يكب الناس في النار على مناخرهم حصائد ألسنتهم، فاحذر من لسانك فإنه سبع إذا انطلق عليك أكلك. احذر من لسانك وأمسك عليك لسانك. ولأن تخطئ في الحكم على ألف رجل بالإسلام خير لك من أن تخطئ في الحكم على رجل واحد بالكفر. هذا ما قاله العلماء. فليحذر أبناؤنا وإخواننا وشبابنا من هذه الشعارات التي ترفع، ومن هذه الكلمات التي تساق، والتي ينتج من خلالها عداء للمجتمع وعداء للأمة، حتى إن الواحد منهم لا يكاد ينصح لإخوانه ولا يكاد يتفوه بكلمة نصيحة، لأنه أعطاهم حكما مسبقا قبل الكلام وقبل النصيحة، ولم يبق بينه وبينهم كما يقال إلا السيف، لم يبق بينه وبينهم إلا الحرب. كل هذا تابع لفكرة أنه كافر أو لعقيدة أنه ليس على الإسلام. أقول أيها الأحبة في الله، مدارسة هذه العقائد في غاية الأهمية. بعض إخواننا ينكر علي طرح هذه المواضيع على المنبر، فأقول يا إخواني بارك الله فيكم، نحن لا نتمكن من لقائكم والتشرف بالنظر في وجوهكم إلا في هذا اللقاء في يوم الجمعة، ولا بد من طرح هذا الكلام على الشباب لرد الشبهات وإحقاق الحق وبيان الباطل، حتى لا نفاجأ ببعض إخواننا قد لحق بعقيدة ضالة ولحق بأصحابها وصار معاديا لإخوانه من المسلمين. فالأصل أننا أمة واحدة، وكل الناس يخطئ ويصيب، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا من أمر ديننا ودنيانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.